بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. نحن في هذه الجلسة الثانية من هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر شعبان الموافق 21 من شهر نيسان. انتهينا من جواز أن يتبرع رب المال بمال القراض ليكون الربح جميعا للعامل وسميناه قرضا بمعنى هو متبرع بربحه وهو محسن، وجاز أيضا أن يعفي العامل من الضمان بشرط أن لا يقول هذا قراض، بشرط أن لا يقول هذا قراض إذا شرط عليه الضمان، يعني لا يقول هذا قراض وتضمن، ومعنى الضمان أنه في الذمة. أما في حالة كونه أمانة التعدي والتقصير فهذا على سنة القراض، إذا تعدى أو قصر فإنه ضامن. ولذلك هنا نقول أمانة أو ضمانة، أمانة يعني يضمن بالتعدي والتقصير ولا يضمن دون تعد أو تقصير كالآفات السماوية والحروب وما إلى ذلك من الكوارث التي لا يد للعامل بها. فإذا قلنا ضمانة أي أنه يضمن ولا اعتبار بالظروف فهو في ذمته كالقرض. سؤال: عند قوله ولم يسمه قراضا، فإن سماه قراضا واشترط الضمان فيلغى الشرط وهذا الشرط فاسد يفسخ قبل العمل، فلما قال بإلغاء الشرط ولم يكتفي بقول هو قراض فاسد ويفسخ لأجل ذلك الشرط الفاسد. نحن ألغينا الشرط بمعنى أننا لما نجري على سنة الضمان في القراض فهذا مفسد للشرط ومفسد للقراض. طيب، حكمنا بفساد القراض، نظرنا إلى ما قبل العمل وإلى ما بعد العمل. ما قبل العمل أعد المال لصاحبه وارجع إلى ما كنتما عليه قبل العقد، إذن لا علاقة بينكما أبدا، لا علاقة قرض ولا علاقة قرض. طيب، فإن عثرنا على الأمر بعد أن عمل العامل وبدأ بالتجري جرينا على سنة قراض المثل، فلأنهما أصلا لم يشترطا نسبة، حتى لو اشترطا نسبة عندئذ في قول رب المال إن الضمانة على العامل مطلقا نذهب إلى أنه قراض فاسد، وبالتالي إن نض ربح أي حصل ربح فيكون عندئذ هذا الربح على سنة قراض المثل لا على ما سمياه وما دخل عليه في العقد. في قوله هنا بعد أن قال وجعل الربح لأحدهما، هنا قال وخلطه. ما معنى وخلطه؟ أي وجاز خلطه، ولكن العبارة مضبوطة في كثير من النسخ وخلطه، يعني نصبح أمام عطف عبارة أو جملة فعلية على جملة اسمية. فقال وخلطه أي يجوز أن يقوم العامل بخلط المال سواء مع ماله، مال العامل يعني، أو مع مال قراض آخر بيد العامل. يعني هذا العامل تاجر سيارات فأخذ نقودا من فلان ومن فلان فخلط هذه النقود ووضعها في صندوق واحد، فيجوز للعامل أن يخلط هذه النقود. أنا تاجر سيارات، لا أعمل صندوقا لكل من يقوم بالقراض معي، هذا صندوق سعيد وهذا صندوق خالد وهذا صندوق أحمد، بل يجوز للعامل أن يخلط ما لديه من مال القراض. لماذا قلنا ذلك؟ لأن هذا ليس فيه تحجيرا على العامل، لأنه يتصرف بمطلق النظر في عمل التجارة. لكن ماذا لو أن رب المال شرط على العامل أن يخلط المال، إذن أنت تجبرني على أن أكون شريكا، إذن أنت تجبرنا على أن نكون في وعاء واحد، وربما أخفي هذا المال لأجل أن يكون يعني الخطر على العامل، أو لأجل أن يكون ذلك من حماية مالي بخلطه بمال الآخرين. فالشرط من جهة رب المال في خلط المال وأن يشترط ذلك العامل قراض فاسد، لكن ماذا لو أن العامل خلطه بنفسه كما ذكرت؟ فعندئذ نقول إن العامل في مطلق التصرف في أن يخلط أموال القراض التي عنده، سواء خلطها فيما بينها أو خلطها بماله هو، فلا نقول لصاحب معرض السيارات عليك أن تجعل لكل واحد صندوقا وأن تجعل لمالك صندوقا خاصا بك. إذن قال وخلطه، أو نقول وخلطه، أي مال القراض، فالضمير يعود على مال القراض، فيجوز. طب وإن خلطه العامل بماله إذا لم يشترط عليه ربه الخلط، وإلا لم يجوز. وإلا لم يجوز يعني وإلا لم يجوز، أي وإن اشترط رب المال الخلط لم يجوز، وفسد وفيه، أي وفي شرط الخلط أجرة المثل كما قدمه الشيخ، وخلطه بمال غيره أو بماله. إيه الذي قدمه الشيخ؟ وهو الشيخ خليل، وخلطه بماله، بمال غيره أو بماله. إذن هو مستند هنا إلى الأصل وهو مختصر الشيخ خليل، وهذا هو اصطلاحه، عندما يطلق كلمة الشيخ فإنما يقصد بها خليل، وذكر هنا استناده إلى قول خليل في موضوع إنه يفسد إذا اشترط رب المال على العامل أن يخلط مال رب المال بمال العامل، أو أن يخلط مال رب المال وهو رأس مال القراض بقراض غيره. فكأنه يقول له أشترط عليك أن تشترك مع غيرك، أشترط عليك أن تشترك مع غيرك، وهو يحجر بذلك على العامل، وعندئذ يكون للعامل هنا أجرة مثله. طيب قال وهو الصواب. ما معنى وهو الصواب؟ الآن عندما يقول وهو الصواب يتكلم هنا عن مسألة جديدة. قال وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما، بتقديم أحدهما أي المالين رخصا. الآن بدأ يتكلم بموضوع جديد، ألا وهو، سأشرحه جملة ثم نتكلم بتفصيل العبارة. الآن عندما يتحدث في هذه الحالة إنما يتحدث عن أمر ضروري أن يفهمه الطالب الدارس في فقه المعاملات المالية الإسلامية. هنا عندما تحدث عن جواز الخلط وأن يكون ذلك من قبل العامل، لأن هذا تصرف تجاري من العامل وهو أسهل له في التعامل، فإن شرطه رب المال فإن ذلك تحجير بأن يجعل ماله مشتركا مع آخرين، ويطلب من العامل أن يكون شريكا للآخرين، وقد مضى الحديث فيه. البنوك الإسلامية الآن تقوم بدور العامل المشترك، والمودعون في حسابات المضاربة هم أرباب أموال في صناديق المضاربة المطلقة، بمعنى عندما تضع مالك قراضا في المضاربة المطلقة أنت تعطي لهذا التاجر وهو البنك حرية الاستثمار بالسيارات، بالعقارات، بأي صورة من صور الاستثمار بالتجارة. وتتجر هنا البنوك سواء بالمرابحة أو بإجارة منتهية بالتمليك أو بصيغ أخرى، مع التحفظ على بعض الصيغ كالإجارة المنتهية بالتمليك أو بالصكوك أو ما إلى ذلك. فالمالكية يجيزون للعامل أن يخلط الأموال ولو بمال العامل، ولو بمال العامل، يعني المالكية يقولون للعامل إذا أردت أن تخلط مال القراض بعضه ببعض كأن تكون عاملا لمجموعة من أرباب المال فلك ذلك. إذا أردت أن تخلط مال القراض بمالك الخاص أيضا لك ذلك. فالمالكية يجيزون خلط العامل لأموال القراض ولو كان الخلط بمال العامل. أين مال العامل في المصارف الإسلامية؟ هي أموال المساهمين، هي أموال المساهمين. إذن مال العامل في البنوك الإسلامية هي أموال المساهمين، وعليه مال العامل هنا هو أموال المساهمين في البنوك الإسلامية. والبنوك الإسلامية تطلق على من يضع ماله في صندوق المضاربة، هذا تطلق عليه اسم المودع، على رب المال، جريا على العرف الاقتصادي الجاري بين المصارف، بأن من يضع ماله في البنك يسمى مودعا، لكنه قد يكون مودع في الحساب الجاري، وقد يكون مودعا في حساب الاستثمار في البنوك الإسلامية. ولكن من المفضل أن يطلق على المودعين في صناديق المضاربة المشتركة في البنوك الإسلامية باسم أرباب الأموال أو رب المال، حفاظا على التسمية الشرعية، وإن لم يكن هناك إشكال في إطلاق تسمية مودع عليه، ولكن هذا يعني أفضل أن يتمايز كل عقد بأسماء أصحابه. إذن يجوز للبنك الإسلامي أن يخلط جميع أموال القراض في صندوق واحد، وكذلك أموال المساهمين في صندوق واحد، بناء على أنها هي أموال المالكين للبنك الإسلامي، لأنه مملوك للمساهمين، فالمساهم يملك حصة. وإن كنا نقول إن أموال المودعين هي الأغلبية الساحقة من أموال البنوك إجمالا، ويصبح البنك هنا عاملا مشتركا بين أرباب الأموال، وأن تخلط هذه الأموال وأن تصبح هناك مضاربات مشتركة، هذا فيه مصلحة. وذلك عندما يصبح هذا المال جميعا من قبل أرباب أموال كثيرين، كما لو كان مالا واحدا في الاستثمار، وتفض الأرباح أي توزع بحسب النسبة المتفق عليها والمال الموجود بين هؤلاء المشاركين، عندئذ نقول إن الأرباح أصبحت تقسم على نطاق واسع، وكذلك تفتيت الخسائر وتوزيعها كذلك على الجميع، وللشارع مصلحة في تفتيت الخسائر وتوزيع المخاطر وكذلك توزيع الأرباح، يكون موافقا لقصد الشارع عندئذ. الآن ما الذي سيتكلم فيه في هذا الموضوع؟ سيتكلم في نقطة مهمة وفي مبدأ أساسي يجب أن تنتبهوا إليه جيدا، وهو أن هذا العامل سيكون لديه أموال قراض مختلفة ولديه مال خاص، فعندما يرى خسارة مقبلة وربحا مقبلا أيضا، فيريد هذا العامل أن يحقق الأرباح لنفسه في حالات الغلاء، فيذهب ويتصرف بالاستثمار في ماله ويترك تنمية مال القراض. هنا الدردير سيعرج على هذه النقطة المهمة التي تمثل عنصرا دقيقا من عناصر الحاكمية الاقتصادية في الفقه الإسلامي، أن صاحب المال سيتصرف لخدمة ماله بينما يهمل مال الآخرين الذي هو قراض والربح فيه موزع. أقول لك لماذا أذهب لأستثمر هذا المال القراض الذي فيه نسب لآخرين؟ لماذا لا أستثمر مالي وأقدم مالي في الاستثمار والأرباح؟ وأنا لست كاذبا عليهم، ما سيربحه مالهم فليأخذه بالنسب المقررة شرعا. وبناء عليه سنجد أن المالك وصاحب رأس المال ينحو بعقود المقارضات لجيبه، فإذا وجد ربحا وفيرا استخدم ماله، فإن وجد مغامرة ومخاطرة استخدم مال القراض. كيف يعالج المالكية هذه المشكلة؟ وكيف يفرضون على العامل أن يقدم أموال القراض وجوبا في حمايتها واستثماراتها على ماله الخاص؟ ليس إذا وجدت شيئا مثمرا ومكاسب وفيرة ومغانم عظيمة أدخلت فيها مالك، وإذا وجدت مخاطر وخسائر غامرت بمال مال المجتمع. يعني في ظل المؤسسات الكبرى كالبنوك الإسلامية أنت لديك أموال قراض هي أموال المجتمع. نحن أمام مشكلة كبرى أيضا، يجب أن تتضح لدينا المشكلات ثم ندخل على صيغة الدردير في حل هذه المشكلة. فالآن المجتمع عبارة عن أرباب أموال يضعون أموالهم في الشركات، هناك مدير عام لا يملك لكنه يدير، وهناك من يملك ولا يدير وهم المجتمع. انفصال في هذه الحالة بين من يدير ولا يملك وبين من يملك ولا يدير. إذن نحن أمام مشكلة كبرى أشغلت بال النظام المصرفي العالمي والنظام الاقتصادي العالمي. كيف يقيمون حاكمية اقتصادية من خلالها يحمون أموال المساهمين ولا تكون عرضة للمقامرة من قبل المديرين الذين لا يخسرون إنما يحصدون رواتب فلكية مع مكافآت مالية كبرى من شركات تترنح وشركات خاسرة، كما حدث في الأزمة المالية العالمية حيث كانت مكافآت مديري البنوك الكبرى مليونية مع الأسف على بنوك خاسرة، بنوك خاسرة ومع الأسف مكافآت مليونية للمدراء. هنا يأتي كلام الحاكمية الفقهية التي تدير عجلة الاقتصاد بعدالة بين أرباب الأموال في القراض وبين العامل الذي هو يتجر بهذا المال. والمدير العام يجب عليه تنمية المال كالعامل، فما أوجبناه على العامل يجب على ذلك المدير العام، وإن لم يكن المدير العام هو العامل كأن يكون العامل هو الشركة الكبرى ولكن المدير العام هو أجير عند هذه الشركة. في قوله هنا وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا، يريد أن يقول إذا كان لدى العامل مال قراض وماله أو كان لديه مالان قراض وماله فماذا يجب على العامل عندئذ إذا خاف رخصا في مال القراض؟ يعني أنا عندي مال قراض 10,000 دينار أردني وعندي مال خاص في صندوقي 5,000 دولار، والدينار الأردني هناك كلام حول انخفاض قيمة الدينار وغلاء السلع عندئذ. فماذا يجب على العامل؟ هل يذهب ليبقى يتجر في ماله في 5,000 دولار ويترك مال القراض يتناقص؟ يقول الإمام الدردير وهو الصواب أن يجب أن يقدم مال القراض في الاستثمار إذا كان معرضا للرخص، ويجب أن يتأخر مال العامل، يجب أن يتأخر مال العامل، لأن العامل يجب عليه أن يستثمر مال القراض وجوبا بخلاف ماله فإنه يستحب له. فلما كان واجبا فإن بقي يتجر في ماله الخاص ويثمر ماله ويترك مال القراض بلا حماية فيعرضه للرخص بسبب ارتفاع السلع ورخص الدينار عندئذ، نقول له لقد خالفت أمرا واجبا وعليك الضمان، ونحمله الضمان بناء على وجوب تقديم مال القراض على مال العامل. قد يكون عند العامل أيضا 10,000 دينار أردنية، فذهب العامل لحماية ماله فبدأ يشتري السلع التي ستغلو، وعندئذ ينخفض الدينار فيجد العامل نفسه أنه قد حمى ماله بشراء سلع، لأنه يستشرف المستقبل وأن التضخم قادم وتناقص القيمة النقدية للأوراق النقدية قائمة، فقام العامل بشراء سلع أراضي لحماية ماله الخاص وترك مال القراض يتعرض للرخص. عندئذ يكون قد خالف واجبا، وبما أنه خالف واجب فإن ضمان الخسائر التي لحقت بمال القراض يكون على العامل. يعني لن نكافئ المدير العام ولن نكافئ العامل بمكافآت فلكية، بل سنذهب إلى أموالهم الخاصة لاسترداد حقوق أرباب الأموال التي فرط العامل فيها. طيب افترض أنه حدث ربح، بمعنى كانت شركة تتجر بالحديد في مال القراض، فارتفعت أثمان الحديد الذي هو مال القراض وحقق ربحا موسميا وفيرا، فقام العامل عنده حديد فبدلا أن يتجر ويحقق الربح لمصلحة شركة القراض، ذهب ليحقق الربح لخاصة نفسه من ماله، فبدأ ببيع ما يملكه من حديد لتحقيق الربح الكامل لنفسه. أما أولئك أصحاب الأموال فهؤلاء سيشاركونه، لماذا أذهب لتنمية مال من سيشاركني في الربح وأترك تنمية مالي الخاص الذي هو ربحه جميعا لي؟ فذهب العامل هنا من أجل أن يثمر ماله الخاص ويحصد الأرباح، ولكنه فرط في مال التجارة وهو مال القراض حتى يستأثر بالربح من ماله الخاص. هو لم يسرق، لكننا نقول له إن مقتضى الحاكمية أنك تقدم مال القراض في الربح والخسارة على مالك الخاص، لا أن تذهب وتأتي إلى المجتمع بشركات مساهمة محدودة ثم تقامر بأموال المجتمع، وعندما تقامر وتتلاعب نأتي تقول والله هذه أموال الشركة، ليس لكم أن تصلوا إلى مالي الخاص لأن هذه شركة مساهمة محدودة. محدودة بماذا؟ خسارتها محدودة برأس المال، إياكم أن تقتربوا من مالي الخاص. هذا هو الواقع عالميا، شركات تخسر، مديرون يحصدون مكافآت عالية، وعندما ننهض وإذا بالمدير العام يأخذ المكافآت مع الأسف الشديد والأجرة العالية، والشركات تنهار، بينما مال هؤلاء التجار محفوظ ومصون. فتأتي المصارف المركزية، تأتي الحاكمية، كيف نفعل في ضوء هذه المشكلة؟ هنا يأتي المالكية ويفرضون الخسائر في الأموال الخاصة للعامل وليس على المجتمع المسكين الذي يؤتى بأمواله لتحقيق المكاسب ثم يباع بعد ذلك في فترة ما برخيص لصالح أموال العامل في التجارة أو لصالح أموال المدير العام. ماذا تفعل الحاكمية وحكمة الشركات؟ هي تريد أن تحقق العدالة للمساهمين، تريد أن تحقق عدالة للمودعين أمام المديرين الذين قد يستغلون مواقعهم لأجل تحقيق ربح خاص. هذه هي المشكلة. انظروا ماذا يقول الدردير. يقول: وهو الصواب إن خاف العامل بتقديم أحدهما أي المالين رخصا. يجب تقديم مال القراض إذا خاف العامل رخص مال القراض، كما قلت في حالة التضخم وارتفاع السلع وتناقص القوة الشرائية للأموال النقدية. فيجب إن كان المالان لغيره، يعني إذا كان هو عامل وعنده عدة أموال قراض من أشخاص مختلفين، فيجب أن يقدم أموال القراض على ماله. فإن كان أحدهما له، يعني عنده مال قراض ومال الخاص، وجب أحد الأمرين. وجب أحد الأمرين عندئذ. طيب، هنا عندما يتكلم وجب أحد الأمرين، إما أن تقدم مال القراض وإما أن تخلط مال القراض بمالك. لن تنجو يا عامل القراض إلا بأحد الأمرين: إما أن تقدم مال القراض في حالات الحماية من الخسارة وتحمي مال القراض، أو تقدم مال القراض في حصد الأرباح الواعدة القادمة، وإما أن تخلط مال القراض بمالك فيصبح مالك كمال القراض وتتجر بهما وحدة واحدة وقطعة واحدة. أنت بين هذين الأمرين وليس لك أن تخرج عنهما، وليس لك أن تخرج عنهما، فلا بد من الخلط. إذن لما قال هنا في قوله وجب أحد الأمرين، إما أن يقدم مال القراض هذا الأول، وإما أن يخلط مال القراض بماله فيصبح المال مالا واحدا والأرباح واحدة والخسائر وكذلك موزعة كذلك على المالين، أي مال القراض ومال العامل. أما أن تغامر بأموال القراض فهذا يوجب عليك الضمان بناء على أن الخلط هنا واجب وكذلك التقديم واجب. فهنا قال: إما الخلط أو تقديم القراض ومنع تقديم ماله. هذه الحوكمة، هذه الحكامة، هذه الحاكمية. إذا منعناه من تقديم المال في حال يريد أن يقي ماله من الخسارة، أو في حال أن يقدم ماله لحصد الأرباح على حساب أموال أرباب الأموال الذين هم المودعون في صندوق المضاربة أو صندوق القراض. فإن قدمه، يعني قدم ماله فخسر، أي خسر العامل مال القراض، يعني قدم ماله على مال القراض فخسر، ضمن لحساب مين؟ مال القراض. وقيل معنى الصواب الندب، وهذا خلاف المعتمد، ولاحظوا أنه أتى به هنا بصيغة التضعيف، فلا يضمن إن قدم ماله. إذن على القول بوجوب التقديم ضمن، وعلى القول بندب التقديم لم يضمن، والمعتمد هو وجوب التقديم، أي أن يقدم مال القراض أو أن يخلط مال القراض بماله. إذن يجب أن يقدم مال القراض عن ماله على ماله، أو يخلط مال القراض بماله. واضح؟ إن قدم ماله فحصل للقراض رخص، أي خسارة، ومثل الرخص في البيع الغلاء كما قلت في حالات وجود أرباح واعدة لمال القراض في الشراء. من هنا نخلص إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الحوكمة المالية بين العامل وبين أرباب الأموال في مال القراض. هنا هناك سؤال: إن وجدت رخيصا والربح بيننا فيجوز، وإن قال وجدت مثلا، هي هاي مسألة على المسألة الحالات الثلاثة التي ذكرناها في موضوع القراض. يعني في قوله وجدت جملا أو سيارة أصبح فاسدا، إن لم يسمي جاز، يعني إن لم يسمي السلعة ولم يسمي التاجر جاز، وإن سمى لم يجز، وإن سمى لم يجز. وأظن هذه فصلنا فيها وأوضحنا فيها الكلام. صورة من صور حماية مال القراض كما ذكرت، مع المال العامل 1000 دينار ومال العامل الخاص 5000 دولار، عندئذ عليه أن يرعى حماية الدنانير الأردنية أو الدنانير التي قد يطرأ عليها ما يطرأ من انخفاض في القيمة الشرائية. طيب أي متى يكون الخلط؟ الخلط إما أن يكون في المثليات، مثل حديد بحديد، اسمنت باسمنت، وهذا ولو كان بعد العمل. يعني لا أحد يقول الخلط يكون قبل البدء بالعمل في النقود فقط، لا، نقول الخلط قد أيضا يكون بعد العمل. والخلط إنما يكون في المثليات، قمح مثليات اخلط أيها العامل. لكن لو كان سيارة معينة مثلا، أرض معينة، بيت معين، فهذه لا يدخلها الخلط بالمرة، وهذه لا يدخلها الخلط بالمرة، إنما الخلط يكون في المثليات. واضح؟ لماذا قلنا الآن بمحاكمة المديرين العامين؟ وذلك لأن المدير العام يجب عليه تنمية مال الشركة الذي بين يديه كما يجب على العامل، فإذا تصرف بالخيانة عندئذ حاسبنا هذا المدير كما نحاسب العامل، بجامع علة بينهما أن كليهما يجب عليه أن يثمر المال، أن يثمر المال. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.